بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولا أنت الدائم فالعادة أجمعين إلى آخر يوم الدين. أسأل الله تعالى الرحمة والخير والبركة في هذا اليوم الذي في بعض الروايات أن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأتمنى أن يكون في هذا اليوم خصوصا عندنا في بلادنا أن نعمل على إظهار نوع من الزينة، لأن هذه المظاهر تؤثر كثيرا في زرع الانتساب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يكون واحد كل ما حملنا بالحي عنده أو بالبنية أو شيء يحاول أن يجعل شيئا من الزينة لمولد الرسول صلى الله عليه وآله. وإن كان إحنا طبعا مولد الرسول المشهور هو في 17 ربيع أول. على كل حال كل عام أنتم بخير، وأسأل الله تعالى أن يعيدها عليكم وأن نعمل في مولد النبي صلى الله عليه وآله والزهراء سلام الله عليها أو الأئمة سلام الله عليهم، أن يكون هناك بعض المظاهر في كل واحد في أحيائنا في الناس سكنيا، لأن لما لها من أثر كبير في تربية أجيال. يعني هذه المظاهر، يعني لا نركز على المظاهر لا، لكنها مقدمة للتربية النفسية. على أي حال، كنا في مسألة النظر للأجنبية، والمراد من الأجنبية المرأة المتدينة، مرادنا المسلمة. وكنا في مقام تأصيل أصل لفظي ركزه، وهو أن كل امرأة يحرم النظر إليها إلا ما قام الدليل على ذلك عليكم السلام ورحمة الله. في مقام تأصيل هذه القاعدة، وقلنا أن الأدلة يمكن أن تؤدي إلى هذه القاعدة، لكنها معارضة بروايات جواز النظر. رواية جواز النظر ذكرنا الرواية الأولى وهي صحيحة علي بن سويد، وقلنا أن يمكن يعني بناء على بعض الإخوان أن هناك ثلاث نظرات: النظرة الاتفاقية أو النظرة العادية، النظرة الاتفاقية أيضا نظرتان، نظرة صدفتان، ونظرة متعمدة لكن من دون لا استحسان ولا إثارة ولا شيء، نظرة عادية يعني تماما كما لو سرت في شارع فأتطلع إلى الشارع، إلى البنايات، إلى الأبواب، إلى الحيطان، نظرة من دون تعمد ومن دون تفحص، هي نظرة عادية. فهناك نظرة صدفة، النظرة الأولى، وهناك نظرة متعمدة لكن ليس فيها لا استحسان ولا إثارة ولا تهيج. يعني النظرة الثانية هي نظرة الاستحسانية، نظرة يعجبني حسنها، والنظرة الثالثة هي نظرة الإثارة والتهيج. وقلنا أن الذي لحد الآن الذي دل على التحريم هو نظرة الإثارة، يعني الأدلة التي توصلنا إليها أن النظرة المثيرة والمهيجة هي المحرمة بحسب رواية ثواب الأعمال، عقاب الأعمال وثواب الأعمال. قلنا أن هناك يمكن تأصيل هذا الأصل، ولكنه معارض بهاتين بروايتين روايتين معتبرتين. الرواية الأولى صحيحة علي بن سويد، وتكلمنا فيها إني مبتلى بالنظر إلى النساء، وقلنا أن الابتلاء، حمل الابتلاء على المهنة والصنعة حمل لا دليل عليه، ممكن
تبرعي،
ولكنه حمل تبرعي. بالضبط، حمل تبرعي لا دليل عليه، وهو محتمل، لا نقول لا محتمل، لكن شو الدليل عليه؟ ومع عدم الدليل عليه نأخذ بإطلاق كلمة ابتلاء في أي وجه من الأوجه، وقلنا أنه لو كان هذا هو الحمل يعني للزم يعني هناك لازم، أولا هذا الحمل لا دليل عليه، ثانيا هناك لازم مهم، وهو أنه بيصير كل صاحب مصلحة، كل صاحب مهنة إذا اقتضت مهنته بعض الاختراقات التي ينبغي أن تكون محرمة بيصير جائز، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. مثل الحلاق مثلا، قلنا مثال الحلاق الذي مبتلى بحلق اللحية مثلا، ونحن نعلم أن حلق اللحية حرام ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، فبناء على هالتصور بيصير أن يجوز لمن ابتلي به، لمن مهنته الحلاقة مثلا، هذا ما لا يمكن الالتزام به. الرواية الثانية طبعا قبل أن أبدأ بالرواية الثانية ألاحظ شيء، أن مسألة التمييز إذا استطعنا التمييز بين نظرة الاستحسان ونظرة التهيج التي تؤدي إلى التهيج، طبعا هناك نظرتين بلا شك، لكن غالبا يعني النظر للمرأة يعجبني حسنها يختلف عن النظر للشجرة مثلا. هلأ الشجرة يمكن تكون حسنة بلا شك، ولكن حسن الشجرة ليس فيه ما بعد الحسن شيء، ما في شيء رح يكمل، بعكس حسن المرأة. ولذلك بتشوف يعني روايات رح نوصل إن شاء الله أن موضوع التحريم سيكون النظرة المهيجة، ليش؟ لا النظرة الحسنة استحسان، يعني بعبارة أخرى تلاحظوا أنتوا تعبيرات حتى الإرشاديات، النظرة الأولى لك والثاني عليك والثالثة فيها الهلاك، فيها يعني دوات بتصير في نظرة مهيجة المحرمة بتصير والتي تؤدي إلى الحرام بعدين، بتصير أن تصل إلى هالمرحلة، هي الوصول إلى هذه المرحلة. وحتى أتصور أكثر من هيك، أن الآية القرآنية يغضوا من أبصارهم، يمكن أن يقال أن موضوعها هو النظرة المثيرة مهيجة، لأنه عندما جرح هذا الشاب جرحه ونزل منه دم يكاد يكون ما حس بالأول، يعني ما كانت صار واصل لمرحلة أن الإثارة عنده أدت إلى أنه جرح وجهه من دون أن ينتبه لنفسه. يعني موضوعها موضوع النظرة المثيرة عندما هذا الشاب الأنصاري الذي لحق تلك المرأة. الرواية الثانية أيضا معتبرة في التي تدل على جواز النظر إلى الأجنبية، تعارض تلك الروايات، هكذا اعتبروها معارضة. طبعا احنا سنرى انه ليس هناك تعارض، راح نجمع بينها جميعا بجمع عرفي وليس جمعا تبرعيا، نشوف كيف هي. الرواية الثانية موثقة زرعة بن محمد المروية في فروع الكافي الجزء الخامس صفحة 559 باب نوادر الحديث 15. عدة من أصحابنا عن علي بن الحكم عن أحمد بن محمد بن عيسى استغفر الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرع بن محمد قال كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة. الرواية طويلة شوي، انتبهوا لها شوي جيد. وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل، وقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام. لاحظوا أن الأئمة سلام الله عليهم كان الأصحاب والناس يشكون إليهم حتى الأمور التفصيلية في حياتهم، هذه إلى معنى كم كان الناس يتعلقون بالأمة وعندهم يعلمون أن هؤلاء كانوا على مستوى مهم جدا من الكمال الإنساني الذي من العلم والمعرفة. يعني الناس تعرف ذلك، يعني حتى أعدائهم كانوا يعرفون ذلك، فكيف بأصحابهم؟ ونرى أن الأصحاب يسألون إذا أراد أن يشتري بيتا بيسألوا لهالدرجة هذه، يعني حتى الأمور التفصيلية جدا. فأعجب فيها فشكى، يعني حب وحدة شكى إلى الإمام عليه السلام. يعني الله يساعد الإمام، شو بده يعطي شو يتحمل يعني. فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال الإمام عليه السلام، قال أتصور، فقال مش عارف ليش قال هيك على الحل، قال تعرض لرؤيتها. هذا متمولة جيدا هالعبارة، تعرض لرؤيتها، وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله. ففعل، صار كل ما يشوفها يقول أسأل الله من فضله، صارت وسيلة للدعاء، وسيلة للتوجه لله عز وجل. فما لبث إلا يسيرا، كم يوم، حتى عرض لوليها سفر. فجاء إلى الرجل، إجا الولي، إجا لعند، فجاء المحب يعني، جاء إلى الرجل، عفوا صاحب الجارية، إجا لعند الرجل بده يسافر، فقال يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي، وقد عرض لي سفر، بدي سافر، وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك. فقال الرجل، يعني هذا الرجل الذي أحب هذه الجارية، ليس لي امرأة، قد يكون أعزب الزلمة أو مسافر مرته الله أعلم، ليس لي امرأة ولا معي في منزل امرأة، فذا أعزب الرجل كان مجردا، فليس لي امرأة ولا معي في منزل امرأة، فكيف تكون جاريتك عندي؟ يعني وليها لحانا بالبيت مشكلة. فقال أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك، يعني في طريقة حلال بيعك يا خليه عندك بصير حلالك، بشرطي أن ترد لي. فإذا أنا قدمت فبعنيها وأشتريها منك ترجع لنا، وأن نلت منها ما نلت طبعا ما يحل لك،
اكيد في عدة، اكيد
طبعا ايه مو مش مباشرة، صحيح وعدتها حيضة واحدة، عدة الأمة يعني، عدة الأمة. وغلظ عليه في الثمن وخرج الرجل، زلمي راح سافر، فمكثت عنده ما شاء الله، يبدو مدة طويلة سافر الرجل، حتى قضى وتراه منها، يعني أكثر من شهر لابد، يعني حتى يمرق العدة ثم إلى آخره، حتى قضى وتراه منها. ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جوار، والله جوار بدون ياء لأنه ما في لام، وتنوين عوض، عوض عن ياء، فلا بد أن يقول جوار وتحذف الياء لالتقاء الساكنين، مش هيك؟ يعني جواري ثم تنوين، الياء ساكن أو التنوين ساكن، بتروح الياء لالتقاء الساكنين بتصير جوار. هذه استطراد إن شاء الله مفيد. فإذا صارت هذه الجارية عند الرجل الذي الذي احبها ورغبها وقد اوتره منها. ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني اميه يشتري له جوار ببرن، هودي كان سلاطين الدنيا وهذه دنياهم. فكانت هي ممن سمي ان يشتري، يعني نصحوا هذا الرسول، يعني بس وصل على المدينه وين في، صار يسال وين في جاريه جميله حتى يشتريها للخليفه، فنصحوه بها، قالوا له هذه فلانه ممن سمي، هذه نفيسه جدا وجميله جدا. فكانت هي ممن سمي ان يشتري. فبعث الوالي اليه، أمله والي المدينه ارسل الى صاحب الى هذا الرجل اللي عنده يا وديعه المودع يعني، فقال له هذه جارية فلان. قال فلان غائب جيبه، أعوذ بالله من الناس، يعني حرام حلال قهر مقهر، هذه دنياهم لعنة الله على الظالمين. يعني هذا همهم كان بالحياة، مش إذا يعني الخلافة هي إدارة شؤون الناس، يعني جزء منها السياسة إدارة شؤون الناس لا إدارة رغبات نفسية.
السعودية هي
التي
تمثل هؤلاء.
قال فلان غائب فقهره على بيعها. يتصور انه قديش في حلال في المسألة هذه، قهره على بيعها. قال له أن هذه مثابة وديعة، أنا ما بقدر، الشراء كان بهذا الشرط ومع ذلك يعني حرام بحرام. وعلى فكرة الذي يقتل حسين عليه السلام بصير هذه سهلة بالنسبة له، نعوذ بالله، لعنة الله على الظالمين. فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح. قال له أنت هيداك الأول غلظ عليه في الثمن وهذا أعطاه أزيد من الثمن. فلما أخذت الجارية، أخذ الجارية وراح ما بيقدر يتحرك، خليفة الأموي سلطان الدنيا كان، يعني رسول الخليفة الأموي. فلما أخذت الجارية أخذ وراح وأخرج بها، أظهر وخرج بها من المدينة، قدم مولاها. فأول دغري مولاها الأول يعني الأصلي، أول ما وصل دغري دق الباب يريد جاريته. فأول شيء سأله عن الجارية، وين الجارية؟ كيف هي؟ فأخبره بخبرها، يعني رجل أنه قهرني على بيعها، مش بيدي صارت القصة. فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله، قال له هذا المال كله أنا لا أريد شيئا حتى الربح. وأخرج إليه المال كله الذي قومه عليه والذي ربح، يعني الأساسي كان كبير والربح زيادة. فقال هذا ثمنها فخذه. فأبى الرجل، يعني صاحب الجاري أبى وقال لا آخذ إلا ما قومت عليك. يعني إحنا اتفقنا أنه بيعك نفس السعر ترجع لي، وما كان من فضل فخذه لك هنيئا، فصنع الله له بحسن نيته. بحسن نيته، قديش نيته طيبة. هذا بدل أن الله عز وجل الإنسان إلى جهة تربوية، أن الإنسان إذا وضع عينه بعين الله عز وجل وكان متعلقا بالله عز وجل ويريد الله عز وجل، يعني التوكل على الله عز وجل طبعا، لكن في وسيلة للتوكل أن يعمل الإنسان وأن يدعو الله عز وجل فعلا. وهذا شيء لامس بالحياة، إنه الإنسان الذي يرتبط بالله كم ييسر له الأمور. لو يعلم الإنسان، في حديث، لو يعلم يمكن الإنسان ما كيف يدبر الله له الأمور لذاب في حبه. وسبحان الله كيف الله عز وجل يدبر الأمور للناس. وانتم بتلاحظوا بالحياة العادية الشخصية، كم هناك من ألطاف ربانية. فنسأل الله تعالى من فضله دائما، مش بس بهاي الشغلات يعني، بهاي الشغلة وإن كان. طيب، أولا من حيث السند، الرواية موثقة معتبرة، إنما اعتبرناها موثقة وليس صحيحة بسبب زرعة بن محمد. وزرعة بن محمد كان واقفيا، الشيخ الصدوق يقول سماع وزرعة كانا واقفيين، ولكنه رجل ثقة، فمن هنا الرواية معتبرة موثقة، يعني معتبرة بالنتيجة، وهذا ما نريده يكفي. يعني من حيث الاعتبار أقل من صحيحة ابن علي بن سويد، ولكنها معتبرة موثقة، هذه من ناحية السند، هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة، فالشاهد فيه قوله عليه السلام تعرض لرؤيتها، هذا الشاهد، تعرض لرؤيتها. والظاهر منها جواز النظر المتعمد. أنا هذا الذي أستظهره عندما يقول تعرض لرؤيتها، يعني يجوز أن تنظر إليها نظرا متعمدا، تعرض. طبعا تعرض لرؤيتها بما هي قد تظهره عادة،
بس هي جارية.
فقال تعرض لرؤيتها بما كان متعارفا للإماء. الآن كلمة تعرض لرؤيتها قد تحمل على محامل أخرى، يعني كلمة تعرض لرؤيتها، احنا طبعا نقول بالبداية هكذا، يعني تعرض فعل أمر، صيغة فعل أمر، وفعل أمر يعني يدل، الصيغة تدل على نسبة طلبية، لا تدل على يعني، وإن كان بعض المشهور صار للوجوب، لكن هنا قطعا ما في وجوب، الذي لا تدل هنا تدل عليه هو الإباحة، هو الجواز، يعني يجوز أن تجعل نفسك في معرض الرؤية. تعرض لرؤيتها يعني، تعرض لرؤيتها يعني اجعل نفسك في معرض الرؤية، اجعل نفسك في معرض رؤيتها، خلي يعني شو روح شوف، يعني تعمد رؤيتها، يعني تعمد النظر إليها، هيك الظاهر بداية. فالصيغة تدل على النسبة الطلبية، ولا شك في عدم إرادة الوجوب قطعا، مش واجب النظر، فتدل على الإباحة، تدل على الإباحة. كذلك يمكن أن يمكن تكون هنا من موارد ما ذكروه في الأصول، من أن صيغة افعل تدل على الإباحة بعد الحظر أو توهم الحظر. تتذكروا أن صيغة افعل لو تركت ونفسها اشتهر أنها تدل على النسبة الوجوبية،
أقل مراتبها الاستحباب مش الإباحة،
وأقل مراتبها
بعد الحظر تجي هنا الإباحة،
تدل على النسبة الوجوبية ظاهرا، يعني بدأ يعني مع عدم القرائن. لكن لو كان هناك قرينة فيمكن تدل على الإباحة، تدل على الاستحباب، على الجواز بالمعنى العام، قد تدل طلب بالمعنى العام، ما في مشكلة. ومن جملة هذه القرائن، من جملة هذه القرائن الحظر، يعني الأمر بعد الحظر، ومثلوا إليه في الأصول إذا تذكروا، وإذا حللتم فاصطادوا، يعني أن الصيد كان محرما على المحرم، فإذا انتهى الحاج، انتهى الإحرام،
حظر،
فانتهى حظر، انتهت التحريم، فاصطادوا ساعتها. فاصطادوا مش معناته يجب الاصطياد، معناته يباح الاصطياد، فإذا حللتم فاصطادوا. من قبيل واحد يقول لك إذا كان مريض ممنوع مثلا ياكل، مثلا ياكل اللحوم الفلانية مثلا، فإذا خلاص انتهى المرض قل له كل، يعني مش مكول يعني يجب أن تأكل، صرت في حل مباح مش هيك؟ طبعا فتعرض لرؤيتها قد تكون من هذا الباب، يعني هو بالنسبة له كان بنظره محرم. على أي حال أن يعني جبنا هذه قصة أنه يمكن أن يكون الدل الإباحة أن الصيغة تدل على الإباحة، وهذا موجود يعني كثيرا ما. فالمعنى حينئذ هكذا، تعرض لرؤيتها يعني اجعل نفسك في معرض الرؤية، اجعل نفسك في معرض الرؤية. ألطف شيء في بعض الأخوة المعاصرين توهم قال لا، هو المراد أن الإمام عليه السلام يريد أن يوصله إلى الدعاء، أن السيدة أسأل الله من فضله، يعني بدي وصله يصير يدعي وسيلة الدعاء. تعرض لرؤيتها ليس المراد التعرض للرؤية، بل المراد أن يدعو الله عز وجل،
المراد أن يصل إليها، هيك قال له الإمام.
ها فهو كأنما مقدمة يعني للدعاء فقط، ولكن هذا الحمل ما بعرف كيف يعني، فهذا بعيد جدا أولا خلاف الظاهر، والسؤال انه هو عنده مشكله نفسيه، يعني عنده مشكله نفسيه مع هالبنت، مع هذه الجاريه، شو بده يعمل؟ مش عم يساله كيف بده يوصل لله عز وجل، كيف بده يدعي، انه عندي مشكله نفسيه. ولا والرجل متدين من يبدو من اتباع اهل البيت سلام الله عليهم في المدينه المنوره، فبده يخلص من هالمشكله، شو بده يعمل؟ مش عارف. فهو خلاف الظاهر يعني كلامه هذا انه وسيله للدعاء، لان وزانه وزان اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، يعني اعقلها وتوكل، مش معناته انه بس ان يصل الى التوكل، بل يجب ان يعقل الناقة، يعني يفعل شيئا ثم يتوكل. فليس المطلوب هو التوكل الله عز وجل فقط، على الله عز وجل فقط، يعني مسألة واضحة بتصور. هذه الرواية اوضح من سابقتها في الوجوب، في الجواز، في جواز النظر.
والإمام
هذا
حكم خاص.
نحن مشكلة
بالنظر إلى الوجه والكفين،
بالأصل
ما في مشكلة.
نحن
كان كلامنا
إنه
هل يجوز النظر إلى
الشعور
النساء وغيرهم؟
والوجه والكفين. كلام بالجميع. أنا إن شاء الله عز وجل هذه المسألة في إحنا عنا قسمنا البحث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في حرمة النظر إجمالاً. القسم الثاني في حرمة الأفراد. القسم الثالث في المواقع. هذا إن شاء الله بالمواقع، لكن كلام
في الأفراد.
عندما في الأفراد يعني إجمالا عم نحكي الآن، هل يجوز النظر إلى الأفراد إجمالا؟ وإن كان رح نبينه في المواقع، يعني رح نحكي بالشعر وحده، بالوجه والكفين، ثم بالجسم إلى يعني كل في المواقع وحده. كلام طبعا يعني هم عندما يبحثون هذه المسألة يبحثون في مسألة جواز النظر إلى الوجه والكفين. هذه صح. يعني وهو ما اعتدنا عليه في تلك الأيام.
أنه يعني قاله تعرض النظر إليه، يعني نظر إلى وجهه، يعني ما يجوز لك النظر إليه.
إلى ما اعتدنا إليه النظر إليه. يعني هذا الموجود حاليا. لا يقال هذه المسألة إن موضوع الرواية، قد يقال إن موضوع الرواية هنا هو خصوص الإماء، لأنها أمة. فلأنها أمة يجوز النظر إليها، فلا تشمل الحرائر، إحنا محل كلامنا الحرائر أو مطلق المرأة، فلا تشمل يعني الكلام ليس الرواية لا تدل على مطلق المرأة، لأن موضوعها هو لأن موضوعها هو خصوص الإماء. هذا إشكال ممكن، احتمال موجود أن ولكن المناطة واحدة. المورد هو في الإماء، والأمة جاء نص فيها، مش بس موردها، جاء النص فيها. قد يقال لأنه جاء النص فيها فصارت خاصة بالإماء، ولا نستطيع أن نخرج عن الإماء إلى بقية الحرائر. يعني مرة المورد لا يخص الوارد، صحيح، بس هل تكفي وحدها لتعميم الحكم؟ شوف لو كان في الرواية يقول هكذا: هناك امرأة يعجبني النظر إليها، امرأة يعجبني النظر إليها، والمرأة كانت جارية، يعني الجارية مورد لهذا العام، يأتي المورد لا يخص الوارد، وتجي المرأة، وعموم المرأة يكفي. ها، لو كان في عنوان الرواية ورد كلمة، يعني ورد العموم وهو امرأة، يعني هذه التفاتة منيحة شغالي، أنه في عندي أنا تارة، تأملوا شوي بهالمسألة هاي، تارة يكون موضوع الحكم عام، نقول كان عند جارية عند 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 جاره جارية، أو عفوا عند جاره امرأة، وقع حبه في قلبها، مثلا حبها في قلبه، كان عنده امرأة، فموضوع الحكم امرأة، لكن مورد الحكم هو أن هذه المرأة كانت جارية، اختلف المورد مع الموضوع، فنقول هنا أن المورد لا يخص الوارد، نأخذ بإطلاق الأدلة، بإطلاق الدليل، بإطلاق الموضوع، نقول يعني امرأة فمطلق المرأة، هذا هنا المورد لا يخص الوارد. هنا الموضوع أخذ في لسان الرواية يقول جارية، يعني موضوع الحكم في لسان الرواية الجارية، الأمة، بيع وشراء. فقد يقال إن موضوع الحكم مخصص بالجواري، إذن لا نستطيع أن نخرج عن هذا الموضوع. نقول كما ذكرنا سابقا، التعميم له أسباب، إما أن يكون نفس لفظ الموضوع عاما، كان هناك امرأة مثلا، أو إلغاء الخصية، أو وحدة المناط، يعني هناك أسباب للتعميم، يعني أنا عندي حكم لموضوع معين، كيف أسريه على غيره؟ طبعا هناك أسباب أخرى لا نقول بها، ما ذكره الأحناف وهو القياس، أننا نحاول استنباط العلة بتعميم، بعموم العلة يعمم الحكم، ولكن لا بأس هنا، بس حتى نبين يعني نستطرد قليلا، بس انتبهوا، احنا ذكرنا سابقا استطراد مفيد، ان القياس اقسام، هناك قياس العلة المستنبطة، هناك قياس العلة المنصوصة، هناك قياس العلة الظاهرة، ومنها قياس الأولوية. فأنا عندي عدة أقيسة، بلا شك ولا ريب أن قياس العلة المنصوصة حتى نحن نقول به، لأنه نص، وكلما وجدت العلة وجد المعلول، وقياس العلة الظاهرة أيضا نقول به، لأن الظهور والظهور حجة. قياس الأولوية الذي هو من تطبيقات قياس العلة الظاهرة أيضا نقول به. أما قياس العلة المستنبطة المضمونة، هذا الكلام يعني العلة المستنبطة المضمونة، هذا الذي أخذ به الأحناف، أبو حنيفة الذي قال به وتوسع فيه كثيرا، هذا الذي ورد فيه النهي عن العمل به، خصوص قياس العلة المضمونة المستنبطة، العلة المضمونة، ليس لا الظاهرة ولا المنصوصة، ما لنا عليها، هذيك نحن نقول بها أيضا، وبها جاءت الروايات: يا أبا حنيفة لا تقس، أول من قاس إبليس، إلى آخره، إذا قيس الدين محق الدين. هذه الروايات التي وردت من الصادق عليه السلام بالنهي عن هذا، هذا هو القياس المنهي عنه. فهناك، أو مثلا الاستحسان غير ذلك، هناك عدة أسباب لتعميم الحكم. فإما أن يكون الموضوع عاما في أخي اسم المورد وغيره وصار نفس الموضوع عام ما عادش في حاجة للتعميم، إما بإلقاء الخصوصية وإلغائها كما ذكرت لكم. والله واحد يقول تنجست يدي اليمنى كيف أطهرها، مش معنات اليد اليسرى بتكون في يختلف التنجيس والتطهير، هنا نسميه إلقاء الخصوصية وإلغاء الخصوصية. وهناك وحدة مناط، مناط الذي يدور الحكم وجودا وعدما في إثبات الحكم وجودا وعدما مداره. هنا نقول هكذا، المناط في حر الحرمة وعدمه مما رأينا سابقا في الروايات، النظر إلى شعورهن يؤدي إلى تهيج إلى آخره، النظرة الأولى لك والثانية عليك والثالثة في الهلاك، النظرة بعد النظرة تؤدي إلى آخره، وكم من نظرة أورث حسرة طويلة. يعني كل هذه ما يدور هذه المدارات هو خاص بالحرة. طب الأمة أحيانا أجمل وفيها أكثر بكثير منها، النظر الكافر أحيانا يؤدي إلى إثارة أكثر بكثير من المسلم أحيانا في بعض الكافرات وغيره. فإذا المناط واحد في كل النساء، المناط في إثبات الأحكام واحد في كل النساء. هنا بوحدة المناط بين الجارية الأمة والحرة، نقول أن هذه الرواية تشمل الأمة والحرة. إذا الرواية إلى الآن يمكن أن نقول أنها بالمبدأ تدل على جواز النظر إلى ما اعتدنا كشفه، يعني الذي نستطيع أن نقول. أما ما لم يعتدنا كشفه وتجي أنت تتعمد أن تسرق النظر إليها، هذه الرواية لا تدل على ذلك أبدا. النظر إلى ما اعتدنا كشفه، ويمكن في ذلك الزمن راح نحكي فيه إن شاء الله غدا، ما اعتدنا كشفه يمكن أن نكون هذه الرواية ظاهرة. وهم قالوا أن هذه الرواية، أن هاتين الروايتين تعارضان الروايات التي وردت في التحريم، فصار في تعارض بين الروايات. كيف رح نطلع من التعارض؟ دلالة هذه الرواية، وإن شاء الله رح نطلع من التعارض بطريقة مش بحاجة لمرجحات تعارض أبدا. لسنا بحاجة إلى مرجحات باب التعارض أبدا إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله الله يوفقنا لهالشيء، لأن لا نصل للمرجحات مع وجود إمكان الجمع العرفي وليس جمعا تبرعيا بين كل هذه الروايات، وهذا ما سنصل إليه إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.